وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الصورة الثانية، وهي من شك وهو قائم بين الثلاث والأربع، وعلم بأنه ترك التشهد على كل حال، فإن كان في الثالثة فوظيفته الرجوع والتدارك، وإن كان في الرابعة مضى وأتى بالتشهد بعد الصلاة. وقد وقع الكلام في أن المكلف في هذا الفرض هل يمكنه إجراء قاعدة التجاوز في الركعة التي قام عنها لإثبات أنه لا يجب عليه الرجوع لتدارك التشهد أم لا؟ وربما يظهر من عبارة سيد العروة قدس سره جريان قاعدة التجاوز في المقام، ولكن سيد المستمساك قدس سره الشريف ذهب إلى أن موضوع قاعدة التجاوز الشك في الفعل، والمفروض أن المكلف ليس له شك في أنه أتى بالتشهد أم لا، بل يعلم يقينا أنه لم يأتي بالتشهد، وإنما يشك في أن الركعة التي قام عنها هي الثانية أم الثالثة، وإلا هو لم يأتي بالتشهد جزمان. فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز في التشهد مع كونه معلوم الترك وليس مشكوكا. ولكن هناك وجهين في كلمات الأعلام لتحرير جريان قاعدة التجاوز في المقام. الوجه الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في هذا الفارع من أنه صحيح وأن المكلف لديه علم بترك التشهد، ولكن علمه بترك التشهد وشكه بين كون الركعة السابقة هي الثانية أم الثالثة أوجب له شكا في أداء وظيفة الركعة السابقة، باعتبار أنه إذا لم يعلم أن الركعة السابقة هي الثانية أم الثالثة فلديه شك وجداني في أنه أتم وظيفة الركعة السابقة أم لا. فإن كانت الركعة السابقة هي الثانية فهو لم يتم وظيفتها، لأن من وظيفتها التشهد وهو لم يأتي بالتشهد. وإن كانت الركعة السابقة هي الثالثة فقد أتم وظيفتها، لأنه لا يطالب فيها بالتشهد. فعلمه بترك التشهد مع شكه أن السابقة ثانية أم ثالثة أوجب له شكا وجدانيا في أن الركعة التي قام عنها تامة من حيث الوظيفة الشرعية أم لا. فمجرى قاعدة التجاوز في الركعة السابقة من حيث أنها تامة الوظيفة أم لا، فببركات قاعدة التجاوز يثبت أن الركعة التي قام عنها تامة من حيث الوظيفة. ولكن الكلام في هذا الوجه هو أنه ظاهر سياق دليل قاعدة التجاوز أن مورد القاعدة الشك في الامتثال، والشك في الامتثال يعني الشك في واقع المعنون لا الشك في العنوان، أي أن يكون الشك منصبا على ما صدر منه، وهل أن ما صدر منه كان تاما أم لا، كان امتثالا أم لا. وأما إذا لم يكن له شك في الواقع وإنما شكه في العنوان لا في الواقع، فليس هذا موضوعا لقاعدة التجاوز، ومحل الكلام كذلك. فإن المكلف يقطع بأن الركعة التي قام عنها لم يكن فيها تشهد، فليس له شك في الواقع، أي فعله الخارجي ليس موردا للشك بل هو واضح لديه، وإنما كل شكه في أن هذه الركعة التي يقطع بعدم إتيان التشهد معها هل كانت ثانية أم ثالثة، فهو شك في عنوان الركعة التي قام عنها وأنها الثانية أم الثالثة. وعلى فرض أنها الثانية فهو لم يأتي بالتشهد، وعلى فرض أنها الثالثة فلا يحتاج إلى التشهد. فبما أن مصب شكه بالأصالة هو العنوان، وإلا فواقع المعنون يعني واقع ما صدر منه لا شك فيه، فمقتضى ذلك عدم شمول دليل قاعدة التجاوز لمثل ذلك. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ المرتضى الحائري قدس سره في كتابه خلل الصلاة وأحكامها، من أنه يمكن أن تجري قاعدة التجاوز في منشأ الشك وإن لم يكن هناك شك في الفعل. مثلاً لو أن المكلف أحرز أنه ترك القراءة لكن لا يدري هل ترك القراءة عن عجز أم ترك القراءة غفلة، فهو لا يشك في الترك وإنما يشك في منشأ الترك، هل أن منشأ الترك هو الغفلة أم أن منشأ الترك هو العجز، فتجري قاعدة التجاوز، لأن ظاهر بعض أدلتها هو الإطلاق، كما في قوله في رواية محمد بن مسلم كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامض ولا تعد، أو قوله في موثقة بكير بن أعيان سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أو قوله مثلا في صحيحة زرارة الأخرى إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فإن ظاهر هذه الروايات هو الإطلاق، وأنه يكفي أن لديه شكا في تمامية الصلاة وإن لم يكن لديه شك في فعله الخارجي، وإنما مصب شكه ما هو منشأ الترك في فعله الخارجي. فيقال في المقام إن المكلف يعلم أنه لم يتشهد ولكن لا يدري هل منشأ ترك التشهد غفلته أم منشأ ترك التشهد اعتقاده بأن الركعة هي الثالثة للثانية ولذلك ترك التشهد فيها، فالنتيجة أن لديه حزازة في تمامية صلاته فتجري في حقه إطلاقات أدلة قاعدة التجاوز. نذكر الملاحظة عليه وننهي. ويلاحظ على ذلك أن ظاهر أدلة قاعدة التجاوز أن موضوعها تجاوز المحل لما شك فيه،
أي ليس موضوعها مطلق التجاوز عن المحل، بحيث يقال في المقام هو تجاوز محل التشهد على كل حال سواء كان في الثانية أو الثالثة، بل موضوعها تجاوز محل المشكوك. وهنا وإن تجاوز محل التشهد إلا أن التشهد ليس مشكوكا بل معلوم العدم، فبما أن موضوعها تجاوز محل المشكوك فلا شمول في أدلتها لتجاوز محل المعلوم التارك كي تكون مجرا لقاعدة التجاوز. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله.